من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم والعمن على. كان الكلام في ثمرة الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هل تقتضي فساد العبادة أم لا؟ ومرة أن الشيخ البهائي رحمة الله عليه بيّن أن الفساد غير منحصر بالنهي عن الضد، بل يمكن بيكون بسبب انعدام الأمر بسبب التزاحم فنصل إلى نفس نتيجة الفساد. من جانب آخر، الميرزا النعيمي مر أنه هذا النهي عن الضد لا يقتضي الفساد. نعم. انعدام الأمر بسبب التزاحم. لا، التزاحم هو أعدم الأمر. التزاحم وعدم الأمر. فالميزة النائم يقول النهي عن الضد، هذا النهي عن الضد لا يوجب الفساد لأنه ليس نهيا أصليا ناشئا عن مفسدة، كما أن انعدام الأمر هو الآخر أيضا لا يوجب الفساد الذي ذهب إليه الشيخ البهائي. لماذا؟ لأنه يكفي في الامتثال للطبيعة العبادية، هذا بيان إضافي لما تقدم أمس لكلام الميزة النعيمي، قال لأنه يكفي في صحة العبادة قصد الملاك ولا حصر في عبادية العبادة بقصد الأمر، ولو لم يكن في البين أمر مع ذلك يمكن تصحيح العبادة. هذا يأتي أنه كيف يكتشف الأمر. فإذا الميزة النائني يصحح العبادة، وبالتالي يرد منشأ الفساد سواء هو النهي عن الضد أو هو انعدام الأمر. يقول انعدام الأمر لا يسبب الفساد. الكركي، القول الثالث اللي نسبناه أمس الكركي بالأحرى هو أيضا للميزة النعيمي ليس الكركي. الكركي يقول بالثمرة مطلقا، يقول بالثمرة، الكركي رحمة الله عليه يقول بالثمرة في بناء على وجود النهي عن الضد ينعدم الأمر، وإذا انعدم الأمر بناء على أنه صحة العبادة بقصد الأمر تفسد. القول الثالث تفصيل الميزة النعيمي، تفصيل آخر للميزة النعيمي. القول الثالث إذا تذكرون ماذا كان، هي أقوال وتفاصيل عديدة على كل سنتعرض لها تباعا. القول الثالث هو أن القدرة إن كانت نابعة من التكليف يستلزم الفساد، النهي عن الضد مع حصر قصد العبادة بقصد الأمر. وإن كانت القدرة بأخذها بحكم العقل فلا يلزم الفساد، فالتفصيل صحيح، يعني باعتبار الثمرة صحيحة، النهي عن الضد يقتضي الفساد إذا بني على نقطتين ركيزتين. الأولى هي أن التكليف نابع من الأمر، فالنهي عن الضد يعد من الأمر، لأنه النهي نهي وأمر ما يمكن أن يجتمع. هذه نكتة كلش لطيفة صناعية نلتفت إليها. والركيزة الثانية هي اعتماد صحة العبادة على قصد الأمر. إذا بني على هاتين النقطتين يلزم الفساد. أعيد مرة ثانية، الركيزة الأولى هي الركيزة الأولى أن القدرة ناشئة من نفس التكليف. النقطة الثانية أن النهي يعدم الأمر. النقطة الثالثة انحصار العبادية بقصد الأمر. دي ثلاث نقاط يلزم حينئذ الفساد. النقطة الأولى أن القدرة نابعة مأخوذة بسبب نفس التكليف، هاي بلا توضيح لا من حكم العقل. النقطة الثانية أن النهي يعدم الأمر، يعدم الأمر. النقطة الثالثة اعتماد صحة العبادة على ماذا؟ على قصد الأمر. هذه كلها طبعا ضوابط صناعية، وعلى لازم يتقنها صحيحة مو صحيحة، سديدة مو سديدة. هنا النقطة الثانية الآن ذكرناها بين الثلاث انتفت إليها، وهي أن النهي عن الضد وإن كان تبعيا وإن كان غير نفسانيا، يعني ليس نفسي أصلي تبعي، إلا أنه أحد ثمراته ليس من باب أن النهي يتعلق بالعبادة، كي يقال بأنه هذا النهي ليس فيه مفسدة وليس فيه حزازة وليس فيه غضاضة كي يفسد العبادة، لا، ولكن من جهة أن النهي وإن كان تبعيا يتنافر مع الأمر. نهي زجر، أمر بعث تحريك، فشوش يصير تنافي تنافر بين نفس الأمر بالعبادة مع النهي عن التبعي عن العبادة، باعتبار وجوب إنقاذ الغريق، وجوب إنقاذ الغريق. فإذا النهي التبعي يمكن القول حسب كلام الزناني الآن يفسد العبادة، لا من جهة مفسدة فيه أو غضاضة أو حزازة، وليكن تبعي لا غضاضة، مثل حتى النهي الغيري أو الأمر الغيري، وإن لم يكن فيه ملاك مثلا يفسد العبادة أو يضاد العبادة على ما جربه، ولكنه هذا النهي التبعي أو النهي الغيري ما شئت فعبر يتنافر مع الأمر، النهي زجر والأمر تحريك، كيف يصير؟ فيعدم الأمر. تأتي النقطة الثالثة أن العبادة متوقفة على قصد الأمر على هذا المبنى، وهنا لا أمر في البين، فيستلزم حينئذ الفساد. أما إذا قلنا أن العبادة، النقطة الثالثة، إذا قلنا العبادة لا تتوقف على قصد الأمر، يكفي في العبادة مطلق الإضافة إلى الله تعالى، يكفي المحبوبية الفعل، يكفي الملاك، يكفي كذا كذا كذا، فحينئذ بالتالي تصح العبادة ولا تفسد، فلا يكون النهي عن الضد مثمرا في الفساد. هذه النقطة الثالثة. النقطة الأولى أن تكون القدرة نابعة من التكليف، إذا كانت القدرة نابعة من التكليف يستلزم تتم دلها. أما إذا كانت القدرة مأخوذة من حكم العقل فلا. نفس هذا المبحث يبسطه النائمي بسط كذا وفلان، هنا خارطة من البحث، الملاك كيف يحرز ما يحرز، الأمر ينعدم أو ما ينعدم، أي أمر هذا الذي ينعدم بالتزاحم، أي أمر الآن مثلا أقم الصلاة واجب موسع، أقم الصلاة واجب موسع، إنقاذ الغريق واجب مضيق، الأمر بطبيعة الصلاة الظهر ينعدم ما ينعدم، الأمر بخصوص هذه الحصة المقارنة زمنا لإنقاذ الغريق، المراد هذا أو المراد الأمر بالطبيعة، وما الذي يضر، الأمر بالطبيعة إذا عدم يضر أو الأمر بالحصة، الأمر بالحصة إذا عدم يضر، وهل لنا نحن في الصلاة الواحدة طبقتين من الأمر، أمر بالطبيعة، طبيعة لكل مكلف واحد، أقيم الصلاة لدلوك الشمس، من دلوك الشمس إلى غسق الليل مثلا الغروب، فالأمر بالطبيعة طبقة، والأمر بكل فرد حصة فرد من الصلاة، عندنا أمر آخر انحلالي وأفراد، عندنا طولية زمانية وفي أفراد عرضية زمانية، فأي أمر هذا الذي ينعدم أو لا ينوجد أو كذا، ماذا هو؟ شوف هذه خارطة من الأبحاث يخوض فيها الإعلام، الملاك كيف يحرز، كيف بأي معنى إذا عدم الأمر كيف يحرز الملاك، من جانب آخر التعبدي ينحصر بقصد الأمر لا ينحصر بأي إضافة، دي كلها مباحث جيد. القيد القدرة بحكم العقل نابع من حكم التكليف، كل دي مباحث. لما؟ لأنه إذا كان الأمر والحكم في نفسه القدرة ما مأخوذة في ذاته، ما مأخوذة في ذاته، ليست نابعة من ذاته بحكم العقل. افترض القدرة هنا تخلفت، قيد العقل تخلف، لكن الحكم موجود، الحكم موجود. يعني بعبارة أخرى يمكن يطرح هذا التساؤل المحور الرابع، هل مع انعدام القيود العقلية ينعدم الحكم الشرعي أو لا ينعدم؟ مثلا هذا مبحث. فنلاحظ في هذه المباحث بالدقة، نلاحظ ماذا؟ نلاحظ هي مراحل الحكم الشرعي مؤثرة جدا. فدعونا نذكر بعض الاصطلاحات في مراحل الحكم الشرعي، مو كلها، بعضها، ثم نذهب إلى تفاصيل المتشابكة للأعلام، ثم نرجع مرة ثانية إلى تتمة المراحل الحكم الشرعي كي نلمس أهمية مبحث مراحل الحكم الشرعي. القيود مر بنا أمس، مراحل الحكم الشرعي يعبر عنها الأصوليون، بعضها شرعي بعضها عقلي بعضها تكويني. الشرعي مراحل الإنشاء الثلاث ومعرفة ثلاثية مراحل الإنشاء للحكم الشرعي مؤثر في مباحث الشبهات الحكمية. الآن مريض خوفي جدا مؤثر، مؤثر في حقيقة التخصيص والتقييد، حقيقة العموم، مؤثر مثلا في تمييز الجعل عن المجعول، مؤثر في مبحث إمكانية الجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. لأن النراقي رحمة الله عليه والسيد الخوي رحمة الله عليه أيضا منع إجراء أو جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وهذا مبحث مرتبط بمراحل الإنشاء أيضا. المقصود مراحل الإنشاء إجمالا الثلاث لها ثمرات ولها أهمية في مباحث الشبهة الحكمية. ماذا؟ مراحل إنشاء الثلاث. الآن لسنا في صدد الدخول فيها. مبحث حقيقة النسخ مرتبط بمراحل الإنشائية الثلاث. شنو حقيقة النسخ؟ ولم مجرى. فإذا مبحث مهم حساس لأنه لست ثلاثية مراحل الإنشاء. بعد ذلك تأتي مرحلتين. المرحلة الأخيرة من الإنشاء طبعا هي التي عبر عنها النائني بالقضايا الحقيقية التقديرية، المرحلة الثالثة من الإنشاء اللي هي كلية، كلية من ناحية المكلف وكلية من ناحية المتعلق وكلية من ناحية كل شيء. المرحلة الثالثة مرحلة كلية من كل شيء، الفعلية المقدرة يعبر عنها النائني بالقضايا الحقيقية، هي حقيقية باصطلاح الفارابي وليست حقيقية باصطلاح ابن سينا. باصطلاح ابن سينا تصير خارجية كلية. على أي حال هذا مبحث منطقي آخر مفيد لمراحل ثلاثية الإنشاء، ولكن الآن ما ندخل، لا نخوض فيه الآن. المهم، فإذا المرحلة الثالثة من القضايا الإنشائية الثلاث يعبر عنها القضايا الحقيقية، حقيقية كلية خارجية بحث آخر، مقدر بالتالي خارج مقدر، هاي المرحلة الثالثة من إنشاء. المرحلة هذه مراحل إنشاء الثلاث، بعد ذلك تأتي مرحلتين من المراحل الفعلية، فعلية الحكم، متن الحكم. هاتان المرحلتان الحكم فيها جزئي. جزئي بأي معنى؟ جزئي يعني يتعلق بمكلف خاص بموضوع خاص، وليس جزئيا من ناحية المتعلق فعل الحكم. مثلا أقيم الصلاة لدلوك الشمس، زوال الشمس لهذا اليوم موضوع جزئي، توجه أمر جزئي من الأمر الكلي أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلي في هذا اليوم لهذا الزوال جزئي، وإن كان المتعلق وهي الصلاة ليس جزئي كلي. ففي مرحلة الفعلية مرحلتي الفعلية، الموضوع قيود الوجوب جزئي، المكلف جزئي، الحكم جزئي، ولكن من جهة المتعلق الحكم فيه كلية، المتعلق فيه ماذا؟ كلية. لأنه أي صلاة تأتي بها أول وقت آخر الوقت وسط الوقت في المسجد في أفراد عرضية الصلاة، من جهة المكان، من جهة الزمان أفراد طولية. فمن ناحية المتعلق الحكم إذن كلي، يعني يبقى له نوع من نحو من الكلية في المرحلة الفعلية الناقصة والفعلية التامة. والفعلية التامة لأن مرحلة الفعلية مرحلتين، فعلية ناقصة يعبر عنها الآخون فعلي من قبل الشارع، والفعلية التامة فعلي الحكم من قبل العبد. وهذا الاصطلاح لمن شاء أن مو ضروري نخوض فيه كثير. فالفعلية، ويسمي الفعلية صاحب الكفاية يسمي الفعلية الناقصة الأولى من قبل المولى، يسميها بتسمية أخرى الحكم الاقتضائي، أيضا الحكم الاقتضائي، وإن كان عنوان واسم الحكم الاقتضائي لا ينحصر اصطلاحه عند الأصوليين بالفعلية الناقصة. الحكم الاقتضائي لعدة استعمالات ولعدة اصطلاحات عند الأصوليين. أحد مراحل الحكم الإنشائي كذلك قد يعبر عنه بالحكم الاقتضائي. المهم لا بد أن نتنبه لأن الحكم الاقتضائي لعدة اصطلاحات لعدة أسماء. إذن هنا فعلية ناقصة وفي فعلية تامة. بعد ذلك تأتي فاعلية الحكم، يعني محركية الحكم، فاعلية الحكم. هذه الفاعلية ناقصة وتامة أيضا في مرحلتان، وهاتان المرحلتان الفاعلية ناقصة وتامة بل ورت المرحوم العراقي فيهما من امتيازات العراقية. المهم فاعلية، الخطاب اسم للفاعلية سواء الناقصة أو التامة. الخطاب ألا يسمى الحكم خطاب شرعي؟ الخطاب اسم للحكم بلحاظ مرحلة الفاعلية. بعد ذلك تأتي مرحلة التنجيز. التنجيز نعم اسم الحكم فيها التكليف كلفة، وقد يطلق التكليف على مرحلة الفاعلية التامة، لكن هو بالدقة الصحيح إطلاق التكليف اسم للحكم في مرحلة التنجيز. التكليف كلفة فيه. فإذا التكليف، لاحظ هذا اصطلاح إذا أتقنه الإنسان يلتفت إلى غفلات كثيرة حتى عند المشهور، مع أنهم هم يعني رسموا هذه الخارطة للحكم في مراحل الحكم، ومع ذلك الغفلة موجودة. فالتكليف إذن ليس اسما للحكم في كل المراحل. إذا كان هناك محذور في التكليف وعوارض على التكليف، هذا لا يعني انسحاب هذه المحاذير لكل مراحل، مع ذلك الأعلام يغفلون ويسحبوها لكل إلى المراحل الفعلية والفاعلية والمجرى على يتحق. والحال أنه اسم للتنجيز، لمرحلة التنجيز فقط. جيد. بعدها تأتي مرحلة الامتثال، وجوب الامتثال أو الامتثال، وإن كان التنجيز هو وجوب بعد، لكن هو مرحلة الامتثال، هي مرحلة ما قبل الأخيرة. مرحلة الأخيرة إحراز الامتثال. مرحلة الفاعلية يعتبروها تكوينية، بعضهم عقلية بعض الفاعلية، مرحلتين مرت بنا. بعضهم يجعلها تكوينية، طور تكويني للحكم، بعضهم يقول لا طور عقلي، بس على كل عقلي تكويني. المهم مرحلة التنجيز مرحلة عقلية للحكم، طور عقلي، لباس عقلي للحكم، مرحلة التنجيز. تنجيز. مرحلة الامتثال مرحلة تكوينية. امتثال. مرحلة إحراز الامتثال عقلية مع تكوين. فإذا مراحل الحكم بعضها إن شرعية متن شرعي، وبعض مراحل الحكم عقلية، وبعض مراحل الحكم تكوينية. مر بنا الضابطة في التمييز بين القيود الشرعية والقيود العقلية، ضابطتان مرة أمس. ومر بنا أن الصحيح أن القيد الشرعي هو ما أخذه الشارع في أي مرحلة من المراحل. القيد الشرعي ما هو؟ هو القيد الذي يأخذه الشارع في أي مرحلة من المراحل. وأن الصحيح هو هذا، أن الشارع يمكنه أن يأخذ قيدا شرعيا في أي مرحلة من المراحل. ما ظن الله على محمد وعلى الطاهر.